تعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. قوله تعالى: ويوم يعرض، أي ذكرهم يا محمد يوم يعرض. يوم يعرض الذين كفروا على النار، أي يكشف الغطاء فيقربون من النار وينظرون إليها. أذهبتم طيباتكم، أي يقال لهم أذهبتم، فالقول مضمر. وقرأ الحسن ونصر
قوله ويوم يعرض، يقول المؤلف أي ذكرهم يا محمد يوم يعرض. كثيرا ما يقدرون في مثل هذا واذكر في ذكره له ما يتضمن تذكيرهم إياه. أكثر المفسرين قدر هنا واذكر يا محمد يوم يعرض، وله نظائر، والمؤلف أيضا قدر واذكر في مواضع كثيرة، هنا قال ذكرهم يا محمد يوم يعرض، ولا فرق، لأنه إذا تذكر ذكر. أذهبتم طيباتكم، أي يقال لهم أذهبتم، وكثيرا ما يضمر القول. أما الذين اسودت وجوههم أكبرتم، يعني يقال لهم أكبرتم، فإضمار القول كثير في مثل هذا الموضع.
وقرأ الحسن ونصر وأبو العالية ويعقوب وابن كثير: أأذهبتم بهمزتين مخففتين. واختاره أبو حاتم
ومحققتين في مخففة شو محقق؟ همزة خفيفة، يقول بهمزتين مخففتين، هذا المطبوع اختار أبو حاتم، لكن شنب يعني هذا مضطرد على كل همزة مخففة، المصيحة لا معروفة ذكرونها كثيرا، لكن مخففة همزة محققة ذكرونها مقابل التسهيل، هذا اللي ظهر لأنها محققة، همزتين محققتين، أأذهبت غير تسهيل، نعرف التسهيل، يراد بالتسهيل، يتسهل، يعني تأكد من مذاهب هؤلاء الذين القراء الذين ذكروا هنا، هل مذهبهم التسهيل أو التحقيق؟ يتبين، نعم.
وقرأ أبو حيوة وهشام: أذهبتم بهمزة واحدة مطولة على الاستفهام، والباقون بهمزة واحدة من غير مد على الخبر، وكلها لغات فصيحة ومعناها التوبيخ.
الهمزة الواحدة المطولة أليس مقتضاها أن تكون هي همزة محققة ومسهلة؟ يكون بعد الهمزة الأولى مد، أذهبتم، نعم، ها، يحملون ساعة مسهلة مد، الآن بهمزة واحدة مطولة على الاستفهام، يعني ألف بعد همزة، ألف بعد همزة. نعم. وقراءة يعني غير ما ذكره، يقتضي أن التحقيق غير ما ذكره. على كل حال من تحتاج إلى مراجعة، مزيد مراجعة هناك. مثل هذا يعني من السياق، يفهمون من السياق مع النظر إلى الأدلة الأخرى، لأن مجرد العرض هو الحساب اليسير، والذين كفروا حسابهم عسير. مجرد العرض كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحساب اليسير بالعرض، ومعلوم أن الكافر حسابه عسير، فيحتاج إلى شيء من التأويل للتوفيق بين الآيات. نعم.
والعرب توظف بالاستفهام وبغير الاستفهام، وقد تقدم. واختار أبو عبيد ترك الاستفهام لأنه قراءة أكثر أئمة السبعة، نافع وعاصم وأبي عمرو وحمزة والكسائي مع من وافقهم شيبة والزهري وابن محيصن والمغيرة بن أبي شهاب ويحيى بن الحارث والأعمش ويحيى بن وثاب وغيرهم، فهذه عليها جلة الناس. وترك الاستفهام أحسن لأن إثباته يوهم أنهم لم يفعلوا ذلك، كما تقول أنا ظلمتك تريد أنا لم أظلمك،
يعني يكون بمعنى الاستفهام الإنكاري، يكون معناه الاستفهام الإنكاري. وهنا أذهبتم تقرير وليس بإنكار. نعم.
وإثباته حسن أيضا، يقول القائل لا ذهبت فعلت كذا، يوبخ ويقول أذهبت فعلت،
يعني ذهبت فعلت،
يقول القائل ذهبت فعلت كذا، يوبخ ويقول أذهبت فعلت. كل ذلك جائز. ومعنى أذهبتم طيباتكم أي تمتعتم بالطيبات في الدنيا واتبعتم الشهوات واللذات يعني المعاصي، فاليوم تجزون عذاب الهون أي عذاب الخزي والفضيحة. قال مجاهد الهون الهوان، قال قتادة بلغة قريش بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق أي تستعلون على أهلها بغير استحقاق وبما كنتم تفسقون.
تقدم نظير ما ذكره المجاهد في الهون وأنه الهوان بالنسبة للهوى، قال إن الهوى هو الهوان ذهب فنونه، فالهوى هو الهوان والهون هنا هو الهوان. ذهبت ألف. نعم.
وبما كنتم تسقون في أفعالكم بغيا وظلما، وقيل أذهبتم طيباتكم أي أفنيتم شبابكم في الكفر والمعاصي. قال ابن بحر الطيبات الشباب والقوة مأخوذ من قولهم ذهب أطيباه أي شبابه وقوته. قال الماوردي ووجدت الضحاك قاله أيضا، قلت القول الأول أظهر، روى الحسن عن الأحنف بن قيس أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأنا أعلم بخفض العيش، ولو شئت لجعلت أكبادا وصلاء وصنابا وصلائق، ولكني أستبقي حسناتي. فإن الله عز وجل وصف أقواما فقال أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. وقال أبو عبيد في حديث
أمه أيضا ما جاء في سبب النزول ثم تسألون يومئذ عن النعيم. نعم.
وقال أبو عبيد في حديث عمر لو شئت لدعوت بصلائق وصنام وكراكر وأسنمة. وفي بعض الحديث وأفلاد قال أبو عمرو وغيره الصلاء بالمد والكسر الشواء،
لأنه يصل على النار كما يشوى عليها، معناه واحد الصلاء والشواء واحد وزين ومعنى.
سمي بذلك لأنه يصلى بالنار، والصلاء أيضا صلاء النار، فإن فتحت الصاد قصرت وقلت صلاة بالنار،
صلى النار صلى النار،
وقلت صلى النار. والصناب الأصبغة المتخذة من الخردل والزبيب. قال أبو عمرو ولهذا قيل للفردوس سناغي، وإنما شبه بذا وإنما شبه لونه بذلك. قال: والسلائق بالسين هو ما يسلق من البقول وغيرها. وقال غيره: هي السلائق بالصاد. قال جرير: تكلفني معيشة آل زيد ومن لي بالسلائق والسناغ.
والسين والصاد يأتي كل واحد منهما في محل الأخرى، والسلائق والسلائق واحد مثل الصراط. نعم.
والصدائق الخبز الرقاق العريض، وقد مضى هذا المعنى في الأعراف. وأما الكراكر فكراكر
الإبل. عمر رضي الله عنه يتورع عن أكل الرقيق، يتورع عن أكل الرقيق من الخبز. ووجد في أيام الترف من يمسح المتاع بالخبز الرقيق، مسحوا مكاتبهم بخبز الرقيق، بعضهم مسح صلى الله السلامة والعافية خفافا، لكن ما العاقبة؟ العاقبة هم في حروب منذ ما يقرب من 40 سنة إلى يومنا، هذه العاقبة. ذكر عنهم ترف طغيان وتلاعب بنعم الله جل وعلا إلى أن وصلوا إلى حد يعني لا يحسدون عليه، كما يوجد لهم نظيف الدنيا في الحروب والمشاكل. صلى الله السلام والعافية. نعم. يعني يذبح الذبائح ولا يؤكل منها شيء إلا الشيء اليسير، لأنه ما عاشوا ما عاشه آباؤهم وأجدادهم. وجد شيخ كبير بجوار مزبلة يبكي، فقيل له: ما الذي يبكيك؟ قال: أنا في فلسطين جلست بجوار مثل هذه المزبلة، المزبلة فيها خروف ما أكل منه ولا كيلو، فالذي ما لم يدرك الذي لم يدرك يفعل مثله. ونسمع الشيء الكثير من هذا الباب، وسنن الله جل وعلا لا تتبدل ولا تتغير. قد نقول مثل ما قاله غيرنا: قد مس آباءنا الضراء، قد مس آباءنا الضراء، ثم النتيجة أخذناهم بغتة مثل ما أخذ غيرنا، ليس بيننا وبين الله نسب. يعني نتحدث عما مس أجدادنا من الضراء. يعني هنا في بلادنا مر لأواء وشدة وجوع وموت من الجوع وأكل ما لا يجوز أكله من الجوع، ونحن نتحدث في المجالس ولا نعتبر ولا نتحدث. والذي يتكلم ويعظ الناس إذا حصل عنده مناسبة فعل مثل الناس، ما في فرق. الله المستعان. هذا ما هو مبرر، لأنه حتى لو قدر أنك تحتاج في وليمتك إلى نصف ما وضعت، فالنصف الثاني تصدق بغنمته أنفع. ولا هنا جمعيات تستقبل ما تبقى، فارق بين أن تعطيهم طعام مبتذل فضله يعني تناولته الأيدي، وبين أن تعطيهم طعام طري أو قيمته وما شابه. يبقى أن الأمور تقدر بقدرها، والدخول في حيز الصرف دخول في المحرم، تبذير حرمناه. وعنده بالثلاجة كيلو ولا كيلوين؟ عنده بالثلاجة كيلو ولا كيلوين إبراهيم عليه السلام؟ ما عنده لا يجب الصوت، ما عنده خيره. لا لازم ينبر الموت تقدر بقدره ويخشى من العقوبات الناس أسرفوا تجاوزوا حد لا يقبله عقل يعني شخص يفد إليه شخص واحد ويذبح له جمل إضافة إلى ما يحتف به من أنواع الأطعمة ومفسر نفسه القرطبي ذكر عن بعض السلف أما من طغى وآثر حياة الدنيا قال من وضع على مائدته ثلاثة أصناف من الطعام فقد طغى والآن قد يوجد على بعض الموائد من ست القارات أطعمة الله المستعان مر بنا مرارا سألنا عنه نحتاج إلى
وأما الكراتر فكراتر الإبل واحدتها كركرة وهي معروفة هذا قول أبي عبيد وفي الصحاح الكركرة رحى زور البعير وهي إحدى النفثات الخمس والكركرة أيضا الجماعة من الناس وأبو مالك عمرو بن كركرة رجل من علماء اللغة قال أبو عبيد وأما الأفلال فإن واحدها فل وهي القطعة من الكبد قال أعشى باهلة تكفيه حزة فلد إن ألم بها من الشواء ويروى شربه الغمر ويروي شربه الغمر وقال قتادة ذكر لنا أن عمر رضي الله عنه قال لو شئت كنت أطيبكم طعاما وألينكم لباسا ولكني أستبقي طيباتي للآخرة
ويخطب الناس وهو أمير المؤمنين بثوب فيه رقع تخالف لونه الله المستعان نعم سفنات نعم سفنات لا سفنات وكذلك عندنا الفتات صوابها سفنات نعم والتي لكن كونها أول ما تلي الأرض من البعير من المواضع الخمسة هل هي مما يستطعم ويكون ألذ من غيره والعادة أنه يمتاز بالقوة يمتاز بالقوة يعني شديد جدا فإن كان من اللحم فهو مفضول وإن كان من الشحم فهو مطلوب إلى وقت قريب يعني الناس يأكلون الشحم لا سيما اللي فيه شيء من القوة يسمونه فرادة ما أدري إيش يسمونه قطعة شحم لكنها قوية ليست لحم لين شحم لين ولا شيء وهي مطلوبة كانت مطلوبة يعني تقصد من الجزارين ها المهم انها قوية يعني
ولما قدم عمر الشام صنع له طعام لم يرى قط مثله قال هذا لنا فما لفقراء المسلمين الذين ماتوا وما شبعوا من خبز الشعير فقال خالد بن الوليد لهم الجنة فغرورقت عينا عمر بالدموع وقال لئن كان حظنا من الدنيا هذا الحطام وذهبوا هم في حظهم بالجنة فلقد باينونا بونا بعيدا
يعني التقسيم هنا لهم الجنة ما الذي إذا كان لهم الجنة يعني وما فهم عمر رضي الله عنه كنا حطام الدنيا ولهم الجنة يعني قسمة لا يقبلها عاقل نعم
وفي صحيح مسلم وغيره أن عمر رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مشروبته 60 هجر نساءه
قال الغرفة غرفة مرتفعة فزل النبي عليه الصلاة والسلام فيها حينما آلى من نسائه شهرا فاعتزل فيها سأل عمر رضي الله عنه ثلاثا أن يدخل على النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل وراء الناس حول المنبر يتحدثون عن النبي عليه الصلاة والسلام طلق نساءه وهو ما طلق لكنها إشاعة إشاعة فاستأذن عمر سأله هل طلق نساءه قال لا لكنه آلى أن لا يدخل عليهن شهرا لأنه حصل شيء من التضييق لأن أمور الدنيا بالنسبة له عليه الصلاة والسلام لا تعدل شيئا لكن قد يطلب منه شيء لا يملك ثم يطلب ثانية ثم ثالثة الإنسان يضيق ذرعا بأن يطلب منه شيء ولا يستطيع تحقيقه لا سيما من تجب عليه نفقته ومن تحت يده يعز عليهم كما موجود الآن هل يسأل الإنسان أن يذهب الولد إلى المدرسة وليس معه مصروف صعب جدا والمرأة تقول نريد كذا وليس معه شيء إذا كانت حال الإنسان لا تساعد لا شك أن هذا الضغط تؤثر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام من كثر ما طلب منه نريد 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 عليه الصلاة والسلام اعتذر عن المشروع يعني سحب من عناء الطلبة النبي عمر رضي الله عنه تكلم على حفصة وشدد عليه أبو بكر كذلك كلهم من أجل التخفيف عليه الصلاة والسلام لأنه خيرهم بدون هذه الحالة وهذه العيشة وإلا تريد من الحياة الدنيا وزينتها اختاروا الرسول الدار الآخر اختار الله الدار الآخر ما دام اختاروا هذا الاختيار يصبرون لابد أن يصبروا على ما يصبر عليه النبي عليه الصلاة والسلام
قال فالتفت فلم أرى شيئا يرد البصر إلا أهبا جلودا معطونة قد سطع ريحها فقلت يا رسول الله أنت رسول الله وخيرته وهذا كسرى وقيصر في الديباج والفريق قال فاستوى جالسا وقال أفي شك أنت يا ابن الخطاب أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا فقلت استغفر لي فقال اللهم اغفر له وقال حفص بن أبي العاص كنت أتغدى عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخبز والزيت والخبز والخل والخبز واللبن والخبز والقديد وأقل ذلك اللحم الغليظ وكان يقول لا تنخل الدقيق فإنه طعام كله فجيء بخبز متفلع غليظ فجعل يأكل ويقول كلوا فجعلنا لا نأكل فقال ما لكم لا تأكلون فقلنا والله يا أمير المؤمنين نرجع إلى طعام ألين من طعامك هذا فقال يا ابن أبي العاص أما ترى بأني عالم أن لو أمرت بعناق سمينة فيلقى عنها شعرها ثم تخرج مصلية كأنها كذا وكذا أما ترى بأني عالم أن لو أمرت بصاع أو صاعين من زبيب فأجعله في سقاء ثم أشن عليه من الماء فيصبح كأنه دم غزال فقلت يا أمير المؤمنين أجل ما تنعس العيش قال أجل والله الذي لا إله إلا هو لولا أني أخاف أن تنقص حسناتي يوم القيامة لشاركناكم في العيش ولكني سمعت الله تعالى يقول لأقوام أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون أي الهوان بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق أي تتعظمون عن طاعة الله وعلى عباد الله وبما كنتم تفسقون تخرجون عن طاعة الله وقال جابر اشتهى أهلي لحما فاشتريته لهم، فمررت بعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: ما هذا يا جابر؟ فأخبرته فقال: أو كلما اشتهى أحدكم شيئا جعله في بطنه؟ أما يخشى أن يكون من أهل هذه الآية أذهبتم طيباتكم الآية؟ قال ابن العربي: وهذا عتاب منه له على التوسع بالتياع اللحم والخروج من والخروج عن جلف الخبز والماء، فإن تعاطي الطيبات من الحلال تستشرف لها الطباع وتستمرئها العادة، فإذا فقدها استسهلت في تحصيلها بالشبهات حتى تقع في الحرام المحض بغلبة العادة واستشراء الهوى على النفس الأمارة بالسوء واستشراه الهوى على النفس الأمارة بالسوء. فأخذ عمر الأمر من أوله وحماه من ابتدائه كما يفعله مثله. والذي يربط في هذا الباب ويحفظ قانونه على المرء أن يأكل ما وجد طيبا كان أو قفارا، ولا يتكلف الطيب ويتخذه عادة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشبع إذا وجد ويصبر إذا عدم، ويأكل الحلوى إذا قدر عليها، ويشرب العسل إذا اتفق له، ويأكل اللحم إذا تيسر، ولا يعتمد أصلا ولا يجعله ديدنا. ومعيشة النبي صلى الله عليه وسلم معلومة، وطريقة الصحابة منقولة. فأما اليوم عند استيلاء الحرام وفساد الحطام فالخلاص عسير، والله يهب الإخلاص ويعين على الخلاص برحمته. وقيل إن التوبيخ واقع على ترك الشكر لا على تناول الطيبات المحللة، وهو حسن، فإن تناول الطيب الحلال مأذون فيه، فإذا ترك الشكر عليه واستعان به على ما لا يحل له فقد أذهبه، والله أعلم. قوله تعالى: واذكر أخا عاد، هو هود بن عبد الله بن رباح عليه السلام، كان أخاهم في النسب لا في الدين، إذ أنذر قومه بالأحقاف، أي اذكر لهؤلاء المشركين قصة عاد ليعتبروا بها. وقيل أمره بأن يتذكر في نفسه قصته ليقتدي به، ويهون عليه تكذيب قومه له. والأحقاف ديار عاد، وهي الرمال العظام في قول الخليل وغيره، وكانوا قهروا أهل الأرض بفضل قوتهم. والأحقاف جمع حقف، وهو ما استطال من الرمل العظيم وعوج، ولم يبلغ أن يكون جبلا. والجمع ثقاف وأحقاف وحقوف، وحقوق الرمل والهلال أي عوج. وقيل الحقف جمع ثقاف، والأحقاف جمع الجمع، ويقال حقف أحقف. قال الأعشى: بات إلى أرض
أشقف،
ويقال حقف أحقف. قال الأعشى: بات إلى أرطأة حقف أحقف، أي رمل مستطيل مشرف، والفعل منه حقوقف. قال العجاج: طي الليالي زلفا فزلفا، سماوة الهلال حتى حقوقف، أي انحنى واستدار. وقال امرؤ القيس: كحقف النقى يمشي الوليدان فوقه بما احتسيا من لين مس وتسهالي، بما احتسبا من لين مس وتسهالي. وفيما أريد بالأحقاف هاهنا مختلف فيه. فقال ابن زيد: هي رمال مشرفة مستطيلة كهيئة الجبال ولم تبلغ أن تكون جبالا، وشاهده ما ذكرناه. وقال قتادة: هي جبال مشرفة بالشحر، والشحر قريب من عدن، يقال شحر عمان وشحر عمان، وهو ساحل البحر بين عمان وعدن. وعنه أيضا ذكر لنا أن عادا كانوا أحياء باليمن، أهل رمل مشرفين على البحر بأرض يقال لها الشحر. وقال مجاهد: هي أرض من حسما تسمى بالأحقاف، وحسما بكسر الحاء اسم أرض بالبادية، فيها جبال شواهق ملس الجوانب لا يكاد القتام يفارقها. قال النابغة: فأصبح عاقلا بجبال حسما يقاط الترب محترم القتام. قاله الجوهري: وقال ابن عباس والضحاك: الأحقاف جبل بالشام. وعن ابن عباس أيضا: واد بين عمان ومهرة. وقال مقاتل: كانت منازل عاد باليمن في حضرموت بواد يقال له مهرة، وإليه تنسب الإبل المهرية، فيقال إبل مهرية ومهاري. وكانوا أهل عمود سيارة في الربيع، فإذا هاج العود رجعوا إلى منازلهم، وكانوا من قبيلة إرم. وقال الكلبي: أحقاب الجبل ما نضب عنه الماء زمان الغرق، كان ينضب الماء من الأرض ويبقى أثره. وروى الطفيل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: خير واديين في الناس واد بمكة وواد نزل به آدم بأرض الهند، وشر واديين في الناس واد بالأحقاف وواد بحضرموت يدعى برهوت تلقى فيه أرواح الكفار، وخير بئر في الناس بئر زمزم، وشر بئر في الناس بئر برهوت، وهو في ذلك الوادي الذي بحضرموت. وقد خلت النذر، أي مضت الرسل، من بين يديه أي من قبل هود، ومن خلفه أي ومن بعده. قاله الفراء: وفي قراءة ابن مسعود: من بين يديه ومن بعده ألا تعبدوا إلا الله، هذا من قول المرسل، فهو كلام معترض. ثم قال هود: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وقيل: ألا تعبدوا إلا الله من كلام هود، والله أعلم.
يعني أرسل إليهم بأن يقول: لا تعبدوا إلا الله. وهذه خلاصة دعوة الرسل كله، أن لا يعبد إلا الله ولا يشرك به شيئا.
قوله تعالى: قالوا أجئتنا لتأفتنا عن آلهتنا، فيه وجهان: أحدهما لتزيلنا عن عبادتها بالإفك، الثاني لتصرفنا عن آلهتنا بالمنع. قاله الضحاك: قال عروة بن أذينة: إن تك عن أحسن الصنيعة مأفوكا ففي آخرين قد أفكوا، يقول: إن لم توفق للإحسان فأنت في قوم قد صرفوا. فأتنا بما تعدنا، هذا يدل على أن الوعد قد يوضع موضع الوعيد. إن كنت
قول الأول والثاني مؤداهما واحد، لتأفيكنا يعني تزيلنا عن عبادتها بالإفك، أو لتصرفنا عن آلهتنا بالمنع، والمنع بالإفك بالكذب. إذا لم يكن رسول من عند الله حقا كما يزعمون، فما يقوله كذب على الله جل وعلا.
نعم.
موجود في الماليه شيء. كلام الجنوديين اللي يرجع يحددون أزمان وأوقات للرمال والجبال، وهذا جبل قديم وهذا جبل حديث، وهذا له كذا من السنين، يجعلون من الأصفار ما يمكن أن يكتب في سطر، ويكتبون شيء أقل، يحذفون صفرين ثلاثة، ما الله أعلم، الأمور لا يحاط بها. يأتون بحصاتين متشابهتين من كل وجه، ويجعلون بينهما من السنين الملايين. اللهم صل وسلم. كذبوا ما لم يحيطوا بعلمه. اللهم صل. نعم.
إن كنت من الصادقين أنك نبي، قال إنما العلم بوقت مجيء العذاب عند الله لا عندي، وأبلغكم ما أرسلت به عن ربكم، ولكني أراكم قوما تجهلون في سؤالكم استعجال العذاب. فلما رأوه عارضا قال المبرد: الضمير في رأوه يعود إلى غير مذكور، وغينه قوله عارضا، الضمير يعود إلى السحاب، أي فلما
يذكر الضمير الذي يعود على غير مذكور إذا كان معلوما يتمارى فيها فلا يشك ولا اختلف، يعني حتى توارث الحجاب الضمير يعود إلى الشمس ولم يسبق لها ذكر. وهنا فلما رأوه عارضا صدق السحاب، والنبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى السحاب خاف، الناس يفرحون يتوقعون أنه ممطر، ويخشى أن يكون عذاب كما حصل لعاد.
أي فلما رأوا السحاب عارضا، فعارضا نصب على التكرير، سمي بذلك لأنه يبدو في عرض السماء، وقيل نصب على الحال، وقيل يرجع الضمير إلى قوله فأتنا بما تعدنا. فلما رأوه حسبوه سحابا يمطرهم، وكان المطر قد أبطأ عنهم. فلما رأوه مستقبل أوديتهم استبشروا، وكان قد جاءهم من واد جرت العادة أن ما جاء منه يكون غيثا. قاله ابن عباس وغيره. قال الجوهري: والعارض السحاب يعترض في الأفق، ومنه قوله تعالى: هذا عارض ممطرنا، أي ممطر لنا، لأنه معرفة لا يجوز أن يكون صفة لعارض وهو نكرة. والعرب إنما تفعل
بإضافته إلى الضمير صار معرفة، ولا يوصف النكرة بالمعرفة، فيقطع عن هذه الإضافة بحرف الجر، بدلا من أن يقال ممطر يقال ممطر لنا ليكون نكرة، يستمر على تنكيره فيوصف به النكرة.
والعرب إنما تفعل مثل هذا في الأسماء المشتقة من الأفعال دون غيرها. قال
لأن تعريفها ليس محض، إضافتها ليست محض.
قال جرير
الإضافة لفظية، ولذلك يجيزون أن يدخل على المضاف ال، ولو اكتسب التعريف المحض ما جاز إدخال ال عليه، لكنها إضافة لفظية.
قال جرير: يا رب ضوابطنا لو كان يطلبكم لاقى مباعدة منكم وحرمانا. ولا يجوز أن يقال هذا رجل غلامنا. وقال أعرابي بعد الفطر: رب صائمة لن تصومه وقائمة لن تقومه، فجعله نعتا للنكرة وأضافه إلى المعرفة. قلت: قوله لا يجوز أن يكون صفة لعارض خلاف قول النحويين، والإضافة في تقدير الانفصال فهي إضافة لفظية لا حقيقية، لأنها لم تفد الأول تعريفا، بل الاسم نكرة على حاله، ولذلك جرى نعتا على النكرة. هذا قول النحويين في الآية والبيت، ونعت النكرة نكرة، ورب لا تدخل إلا على النكرة، بل هو أي قال هود لهم. والدليل عليه قراءة من قرأ قال هود بل هو، وقرئ قل بل ما استعجلتم به هي ريح، أي قال الله قل بل هو ما استعجلتم به، يعني قولهم فأتنا بما تعدنا. ثم بين ما هو فقال ريح فيها عذاب أليم. والريح التي عذبوا بها نشأت من ذلك السحاب الذي رأوه، وخرج هود من بين أظهرهم فجعلت تحمل الفساطيق وتحمل الضعينة، فترفعها كأنها جرادة ثم تضرب بها الصخور. قال ابن عباس أول ما رأوا العارض قاموا فمدوا أيديهم، فأول ما عرفوا أنه عذاب، وأو ما كان خارجا من ديارهم من الرجال والنواشي، تطير بهم الريح ما بين السماء والأرض مثل الريش، فدخلوا بيوتهم وأغلقوا أبوابهم، فقلعت الريح الأبواب وصرعتهم، وأمر الله الريح فأمالت عليهم الرمال، فكانوا تحت الرمال 7 ليال و8 أيام حسوما، ولهم أنين. ثم أمر الله الريح فكشفت عنهم الرمال واحتملتهم فرمتهم في البحر، فهي التي قال الله تعالى فيها تدمر كل شيء بأمر ربها، أي كل شيء مرت عليه من رجال عاد وأموالها. قال ابن عباس أي كل شيء بعثت إليه، والتدمير الهلاك، وكذلك الدمار. وقرئ يدمر كل شيء من دمر دمارا، يقال دمره تدميرا ودمارا، ودمر عليه بمعنى، ودمر يدمر دمورا، دخل بغير إذن. وفي الحديث من سبق طره استئذانه فقد دمر، مخفف الميم. وتدمر
مرسل الحسن شبه الريح نفس الشيء، لأن الفعل الأول المذكور نصب مفعوله، الفعل الثاني المقدر نصب. قدر كرر الفعل رأوا مرة ثانية، شوف تقدير عنه الضمير في رأي عبد الله إليه، فلما رأوا الصحابة عارضا فعارضا نصب على التكرير، تكرير عاملي عامل نعم نعم.
وتدمر بلد بالشام، ويربوع تدمري إذا كان صغيرا قصيرا بأمر ربها بإذن ربها. وفي البخاري عن عائشة
تدمر هذه كما ذكر المؤلف بلدة بالشام، وهي التي جاء منها السؤال الذي أجاب عليه شيخ الإسلام بالتدمرية، الرسالة التدمرية.
وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم. قالت وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه. قالت يا رسول الله الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرف في وجهك الكراهية. فقال يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب. عذب قوم بالريح وقد راى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا. خرجه مسلم والترمذي وقال فيه حديث حسن. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. وذكر الماوردي أن القائل هذا عاد
الريح التي أرسلت إلى الأحزاب وغيرها غير هذه غزوة تأتي تهب الأرواح فيأتي معها النصر.
وذكر الماوردي أن القائل هذا عارض ممطرنا من قوم عاد بكر بن معاوية. ولما رأى السحاب قال إني لأرى سحابا مرمدا لا تدع من عاد أحدا. فذكر عمرو بن ميمون أنها كانت تأتيهم بالرجل الغائب حتى تقذفه في ناديهم. قال ابن إسحاق
يعني ما سلم منها ولا الغائب تأتي به تلقي بينهم.
قال ابن إسحاق واعتزله هود ومن معه من المؤمنين في حظيرة ما يصيبه ومن معه منها إلا ما يلين أعلى ثيابهم وتلتد الأنفس به وإنها لتمر من عاد بالضعن بين السماء والأرض وتدمغهم بالحجارة حتى هلكوا. وحكى الكلبي أن شاعرهم قال في ذلك فدعا هود عليهم دعوة أضحوا همودا عصفت ريح عليهم تركت عادا خمودا سخرت سبع ليال لم تدع في الأرض عودا. وعمر هود في قومه بعدهم 150 سنة فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. قرأ عاصم وحمزة لا يرى إلا مساكنهم بالياء غير مسمى الفاعل. وكذلك روى حماد بن سلمة عن ابن كثير إلا أنه قرأ ترى بالتاء. وقد روي ذلك عن أبي بكر عن عاصم. والباقون ترى بتاء مفتوحة ترى بتاء مفتوحة مساكنهم بالنصب أي لا ترى يا محمد إلا مساكنهم. قال المهدوي ومن قرأ بالتاء غير مسمى الفاعل فعلى لفظ الظاهر الذي هو المساكن المؤنثة وهو
قليل ترى هذه المساكن
وهو قليل لا يستعمل إلا في الشعر. وقال أبو حاتم لا يستقيم هذا في اللغة إلا أن يكون فيها إضمار كما تقول في الكلام ألا ترى النساء إلا زينب ولا يجوز لا ترى إلا زينب. وقال سيبويه معناه لا ترى أشخاصهم إلا مساكن لا ترى أشخاصهم إلا مساكنهم. واختار أبو عبيد وأبو حاتم قراءة عاصم
يقدر المستثنى منه يقدر المستثنى منه واستثنى سالم ما في ذكر المستثنى منه فيقدر العموم عموم ما يمكن رؤيته فلا ترى شيئا إلا هذه المساكن التي كانوا سكنوا عليها ترك شيء منها ليعتبر بها من يمر بها.
واختار أبو عبيد وأبو حاتم قراءة عاصم وحمزة. قال الكسائي معناه لا يرى شيء إلا مساكنهم فهو محمول على المعنى كما تقول ما قام إلا هند والمعنى ما قام أحد إلا هند. وقال الفراء لا يرى الناس لأنهم كانوا تحت الرمل وإنما ترى مساكنهم لأنها قائمة كذلك نجزي القوم المجرمين. أي مثل هذه العقوبة نعاقب بها المشركين. قوله تعالى: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه. قيل إن زائدة تقديره ولقد مكناكم فيما مكناهم ولقد مكناكم فيما مكناكم
مكناهم فيما مكناكم
ولقد مكناهم فيما إن فيما مكناكم فيه
يعني مثل تمكينكم. لكن لو قيل إنها نافية ولقد مكناهم، إذا قلنا أنها زائدة قلنا فيما مكناكم فيه، يعني التمكين الموجود عندهم موجود عندكم، يعني لا تفوقونهم بشيء. لكن إذا قلنا أنها نافية فيقول ولقد مكناهم فيما لم نمكنكم فيه، يعني صار تمكينهم أشد من تمكينهم من تمكين. وهذا هو الظاهر من قوته وما جبلوا عليه من قوة في بأسهم وشدة في اتباعهم وأبدانهم، ومع ذلك تفعلون مثل ما فعلوا وتظنون، سواء كان ذلك بلسان الحال أو المقال، أننا نقدر على إهلاك مثلهم. هذا إذا قلنا أنها نافية. نعم.
وهذا قول القتبي وأنشد الأخفش: يرجي المرء ما إلا يراه، وتعرض دون أدناه الخطوب. وقال آخر: فما إن طبنا جبن ولكن منايانا ودولة آخرين. وقيل إنما بمعنى الذي، وإن بمعنى ما، والتقدير ولقد مكناهم في الذي ما مكناكم فيه، قاله المبرز. وقيل شرطية وجوابها مضمر محذوف، والتقدير ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه كان بغيكم أكثر وعنادكم أشد. وتم الكلام ثم ابتدأ فقال: وجعلنا لهم سمعا وأبصارا.
التقدير على جعل ما بمعنى الذي، وإن بمعنى ما، على التقدير الذي ذكرت تكون نافية. ولقد مكناهم في الذي ما مكناكم فيه، يعني لم نمكنكم فيه. وهذا ظاهر ذكر عنهم أنهم البأس، بأس شديد لم يوجد فيه من بعدهم من الأمم. قد يقول قائل أن هذه الأمم متأخرة مكنت بالآلة التي لم توجد عندهم، لكن ماذا تصنع الآلة من صاحبها؟ الرجل الذي يقل الصخرة ويبني بيته من صخر، يختلف عن شخص لا يستطيع أن يحمل الشيء اليسير مثل ما كانوا يحملون. وليبين أن الذي أهلكهم مع قوة بأسهم وشدتهم قادر على أن يهلك من دونهم. لمنتم بأشد منهم بأس، فتصنعون من صنيعهم وتظنون أن لا نقدر عليكم مثلهم. نعم.
ثم ابتدا فقال: وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، يعني قلوبا يفقهون بها. فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء من عذاب الله، إذ كانوا يجحدون يكفرون بآيات الله، أحاط بهم ما كانوا به يستهزئون. قوله تعالى: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى، يريد حجرة ثمود وقرى لوط ونحوهما مما كان يجاور بلاد الحجاز، وكانت أخبارهم متوافرة عندهم. وصرفنا الآية
يتناقلون الأخبار وتصل إليهم بطريق التواتر الذي ينزل منزلة المشاهدة، كأنهم رأوه رأي عين، وهم إنما سمعوه بالأخبار. ألم ترى؟ عبر عنه بالرؤية والمشاهدة. كيف على ربك بعاد؟ ألم ترى كيف على ربك بأصحاب الفيل؟ يعني وصلتهم هذه الأخبار بما لا مجال فيه الشك ولا الارتياب، فكأنهم رأوا، كأنهم مشاهد عندهم، يقطعون بهذه الأخبار ويجزمون بها كما يجزمون بما يرونه ويشاهدونه، ولذلك عبر عنه بالرؤية. نعم.
وصرفنا الآيات يعني الحجج والدلالات وأنواع البينات والعظات، أي بيناها لأهل تلك القرى لعلهم يرجعون فلم يرجعوا. وقيل أي صرفنا آيات القرآن في الوعد والوعيد والقصص والإعجاز لعل هؤلاء المشركين يرجعون. قوله تعالى فلولا نصرهم، لولا بمعنى هلا، أي هلا نصرهم آلهتهم التي تقربوا بها بزعمهم إلى الله لتشفع لهم، حيث قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ومنعتهم من الهلاك الواقع بهم. قال الكسائي القربان كل ما يتقرب به إلى الله تعالى من طاعة ونسيكة، والجمع قرابين كالرهبان والرهابين. وأحد مفعولي اتخذ الراجع إلى الذين المحذوف، والثاني آلهة وقربانا حال. ولا يصح أن يكون قربانا مفعولا ثانيا وآلهة بدل منه لفساد المعنى، قاله الزمخشري.
كيف يفسد المعنى؟ فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، الآن يقول وأحد مفعولي اتخذ، الضمير الراجع إلى الذين المحذوف، الذين لو نصرهم الذين اتخذوا فيها ضمير يرجع إلى الذين ما اتخذوهم، فلو نصرهم الذين اتخذوهم قربانا. قال والثاني آلهة، اتخذوهم آلهة، يعني اتخذوهم آلهة وقربانا حالة، يعني حال كونهم متقربين إليهم. ولا يصح أن يكون قربان مفعولا ثانيا، لماذا؟ لأنهم لم يتخذوهم قرابين، لما اتخذوهم آلهة. هؤلاء الأصنام الذين يدعونهم من دون الله، هل اتخذوا هؤلاء الأصنام قرابين ولا اتخذوهم آلهة؟ اتخذوهم آلهة. ولو قلنا إن المفعول الثاني قربانا لفسد المعنى بلا شك، إنهم لم يتخذوهم قرابين. نعم.
وقرئ قربانا بضم الراء، بل ضلوا عنهم أي هلكوا عنهم. وقيل بل ضلوا عنهم أي ظلت عنهم آلهتهم لأنها لم يصبها ما أصابهم إذ هي جماد. وقيل ظلوا عنهم أي تركوا الأصنام وتبرأوا منها، وذلك إفكهم أي والآلهة التي ظلت عنهم هي إفكهم في قولهم إنها تقربهم إلى الله زلفى. وقراءة العامة إفكهم بكسر الهمزة وسكون الفاء أي كذبهم، والإفك الكذب، وكذلك الأفيكة، والجمع الأفائك، ورجل أفاك أي كذاب. وقرأ ابن عباس ومجاهد وابن الزبير وذلك أفكهم،
يعني صنيعهم الذي صنعوه هو الذي أفكهم وأضلهم.
أفكهم بفتح الهمزة والفاء والكاف على الفعل، أي ذلك القول صرفهم عن التوحيد. والأفك بالفتح مصدر قوله أفكه يأفكه أفكا، أي طلبه وصرفه عن الشيء. وقرأ عكرمة أفكهم بتشديد الفاء على التأكيد والتكثير، قال أبو حاتم يعني طلبهم عما كانوا عليه من النعيم. وذكر المهدوي عن ابن عباس أيضا آفكهم بالمد وكثر الفاء بمعنى صارفهم. وعن عبد الله بن الزبير باختلاف عنه آفكهم بالمد، فجاز أن يكون أفعلهم أي أصارهم إلى الإفك، وجاز أن يكون فاعلهم كخادعهم،
لأن اللفظ واحد. نعم.
ودليل قراءة العامة إفكهم قوله وما كانوا يفترون أي يكذبون. وقيل إفكهم مثل أفكهم، والإفك والأفك كالحذر والحذر، قاله المهدوي.
من بقي درس واحد على نهاية السورة إن شاء الله تعالى يوم الجمعة في احتمال يكون سفر، يؤجل الدرس الاثنين القادم ونكمل به السورة والدروس على نهاية ونهاية الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. الاختبارات قربت، ما عاد بزي وقت الجامعات أظن يختبروا الخمسة. هذا يستمر يوم الاختبارات، يعني ما في أحد مرتبط باختبارات، شرطين هي ما عنده اختبار ينشغل به،
والله يستمر على مغالي وقت الاختبار
يستمر،
يعني ننتظر اخوان
وين
ويتوقف الدرس من الاختبارات عشان الاخوان يدركون معنا ان شاء الله.
يعني كم اللي يختبرون في وراء الاختبار؟
انا قصدي يتوقف يا شيخ معنا
حتى اللي ما عنده اختبار ينشغل باللي يختبره. ها؟ صحيح؟
والله يخلي الركبه دامهم على الاقل.
ايه لا باس. هو يوم الاثنين القادم ان شاء الله نكمل السوره ونقف على سوره محمد. وفي الفصل الثاني، الفصل الثاني طويل ان شاء الله متواصل.
الله يسلم على القنوت في صلاه الجمعه.
صلاه الجمعه فرض مستقله خصائصه. وإلا عموم كلام أهل العلم أن الإمام يقنص في الفرائض يشمل الجمعة. نزلت المسلمين نازلة غير الطاعون قنت الإمام في الفرائض يشمل الجمعة، لكن الجمعة لا خصائصها، فرض مستقل والخطبة مشتملة على الدعاء، لعله يكتفى بما يدعى به في الخطبة. الإنكار ما هو ضارد، لأن عموم كلام أهل العلم يشمل الجمعة، يقنص الإمام في الفرائض وهي من الفرائض. ما في فرائض فريضة. صفيها نفسه فنقل الفعل عن النفس إلى ضمير من، إلا من صفيها نفسه، فنقل الفعل عن النفس صفيها الشخص نفسه، بدل ما يقول سفهت نفسه نقل الفعل عن النفس. الأصل إن الأصل سفه نفسه أو سفهت نفسه. نعم. فنقل الفعل عن أن يكون مسندا إلى النفس أسند إلى من، إلى ما يعود إلى من، وهو الشخص نفسه. مثل إلا ما حدثت به أنفسها أو أنفسها نفسه. فيجوز في غير القرآن إلا من سفهت نفسه، نعم، يعني اتصفت بالسفر، أو إلا من سفه يعني الشخص الضمير يعود إلى من؟ نفسه. فنقل الفعل عن النفس إلى ضمير من، ونصبت النفس على التشبيه بالتفسير. ليه التمييز؟ شبه تمييز.